الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب البيوع وفي باب العرايا وغير ذلك، وتوقفنا عند الحديث الثاني من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. وعرفنا أن الحديث حصل فيه شك، والشك من قبل داود ابن الحسين، شك في الحديث هل قال 5 أوسق أو دون 5 أوسق. وعرفنا أن الصواب دون 5 أوسق، فهذا هو الصواب في الرواية، كما يدل على ذلك حديث جابر في المسند بأنه قال الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، ولم يقل والخمسة، فالمأذون فيه دون 5 أوسق. وعرفنا أن المقصود بذلك هو أن المنتفع والمحتاج لا يتجاوز هذا القدر، وسواء من بائع واحد أو من أكثر من شخص، فلا يعقد مع أكثر من شخص بما هو أكثر من هذا المقدار الشرعي. أما البائع فعرفنا أنه له أن يعقد لأكثر من شخص من المحتاجين على ما سبق إيضاحه، لكن إذا كان الشخص عنده عائلة كبيرة فعقد هذه المعاملة فيما دون 5 أوسق ثم تفكه بها، أي بثبرة بالرطب التي على النخل حتى انتهت، واحتاجوا إلى أن يتفكهوا أيضا، فلهم أن يعقدوا عقدا جديدا إذا احتاجوا. نعم، مرة أخرى لهم أن يعقدوا عقدا جديدا، لكن لا يجمعوا في العقد الواحد بين أكثر من 4 أوسق، نعم لا يجمعوا أكثر من مقدار الشرعي، أي أكثر من دون 5 أوسق، أكثر من دون 5 أوسق، فلا يجمع مثلا 5 أوسق أو أكثر من ذلك في عقد واحد، مجلس أو مجالس ما يجوز، لا في مجلس واحد ولا في مجالس، إذا كان أكثر من 5 أكثر، نعم، من المقدار الشرعي، عدة عقود بعد أن ينتهي العقد الأول، بعد أن تنتهي الرطب في العقد الأول، ينعقدوا فيما دون 5 أوسق وأكلوا الرطب، وما زالت الحاجة موجودة في أكل الرطب لكثرتهم مثلا، فيعقدوا عقدا آخر بعد انتهاء الرطب في العقد الأول، وهكذا. وهل هذه المعاملة مختصة بثمرة النخيل أو تتعدى ذلك إلى سائر الثمار؟ محل نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم من خص ذلك بثمرة النخيل أو بشجرة النخيل وبثمرة النخيل، لأن في الحديث يأكلونها رطبا بخرصها تمرا،
ففيه ذكر التمر والرطب، فلهذا قال بعض العلماء أن هذا الحكم مختص بثمرة النخيل دون غيرها، كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد، فخص بثمرة النخيل أو بشجرة النخيل وبالتمر والرطب. ومن أهل العلم من ألحق شجرة العنب بشجرة النخيل كالإمام الشافعي، فمن كان عنده زبيب والموسم موسم عنب وأراد أن يتفكه بالعنب فعلى مذهب الإمام الشافعي له أن يشتري العنب بالزبيب، كما للآخر أن يشتري الرطب بالتمر. فألحق رحمه الله شجرة العنب بشجرة النخيل. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الحكم يتعدى جميع الثمار ولا يختص بشجرة النخيل ولا بشجرة النخيل والعنب، بل يتعدى سائر الثمار التي هي شبيهة بذلك، فيها الرطب واليابس. وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم، وهذا الأظهر. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر التمر والرطب باعتبار أن أشجار المدينة، فأشجار المدينة هي النخيل، فتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عما يحتاجون إليه في ذلك البلد، وإلا فإن الشرع لا يفرق بين الأمور المتماثلة. فالشجرة التي فيها رطب ويابس، يابسها يقتات ويدخر وجاء الموسم، تلك الثمرة الرطبة. واحتاج بعض الناس إلى أن يتفكهوا، فلهم أن يشتروا الرطب اليابس بهذا المقدار الشرعي. فإلحاق ما يشبه ذلك هو الأظهر، وكما عرفنا الشرع لا يفرق بين الأمور المتماثلة. ولم يأتي في السنة ما يدل على التخصيص، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا مختص بثمرة النخيل أو لا تفعل ذلك إلا في الرطب والتمر، ما جاء حديث يدل على هذا المعنى حتى يقيد الحكم بهذا. فيلحق كما عرفنا المثيل بالمثيل. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وقوله لمسلم الصواب أنه للبخاري ومسلم، ففي الرواية موجودة في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، بمعنى لقحت، والتأبير هو التلقيح، غير أن العلماء اتفقوا على أنه ليس المراد بذلك حقيقة التلقيح، وإن المقصود بذلك تشقق الطلع وتهيئته للقاح. إذا تشقق الطلع وتهيئ للقاح فيكون الحكم المذكور في هذا الحديث وهذا باتفاق العلماء، من باع نخلا قد أبرت، بمعنى أن الطلع قد تشقق وصار موضعا للتأبير أي للتلقيح، فإنه يؤخذ من طلع الذكر النخل الذكر ويوضع في طلع الأنثى من النخيل ويربط في ذلك الموضع ويحصل التلقيح كما يحصل التلقيح في أوساط الحيوان، ويحصل بعد ذلك خروج الثمرة بسبب هذا التلقيح، كما يحصل الحمل في الحيوان بسبب التلقيح في أوساط الحيوان. فإذا تشقق الطلع وتهيأ لخروج ما في جوفه فإن الثمرة التي قد تهيأت للخروج تكون للبائع إلا إذا اشترطها المبتاع، فإن قال قائل قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، فكيف يقول إلا أن يشترط المبتاع؟ فكيف يشترط المبتاع ثمرة لم تخرج بعد إنما تشقق طلعها؟ وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها وهي خارجة موجودة، لكن إذا لم يبدو صلاحها فهذا منهي عنه، فكيف بالتي لم تخرج بعد وإنما تشقق طلعها؟ وش يكون الجواب؟ ما ظهر شيء، هو تشقق الطلع فقط، ما في ثمرة ظهرت، تبع لإيش؟ يعني بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تبعا لأصلها، هذا يجوز ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن المنهي عنه من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أن تباع على سبيل الاستقلال، تباع الثمرة وأصلها للبائع، تكون الثمرة للمشتري وأصلها للبائع، يبيع الثمرة دون الشجرة، فهذا الذي جاء النهي عنه. أما إذا بيعت الشجرة وكانت الثمرة تابعة للشجرة فهذا مما يجوز ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن هذا هو الفرق بين النهي، نعم، بين المسألتين، فيجوز بيع الشجرة مع الثمرة وإن لم يبدو صلاحها، ولا يجوز بيع الثمرة على سبيل الاستقلال دون الشجرة قبل أن يبدو صلاحها، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن إذا بيعت الثمرة وقد إذا بيعت الشجرة أو بيعت النخلة وقد تشقق طلعها، وهذا معنى أبرت فتشقق طلعها، فإن الثمرة تكون الناتجة بعد ذلك تكون للبائع ولا تكون للمشتري إلا إذا اشترطها المشتري لنفسه، فالمسلمون عند شروطهم، فإذا اشترط المشتري فتكون تبعا للشجرة، وإذا لم يشترط المشتري فهي للبائع. سلام عليكم. وإذا حصل السكوت بين البائع والمشتري، المشتري سكت ويظن أنها له، يقول كيف أخذ الشجرة الثمرة هي متصلة بها، فهو يظن على أنه قد اشترى الشجرة بما فيها الأم مع الأولاد، فحصل السكوت فطلعت الشجرة فطلعت الثمرة، فأراد البائع أن يأخذ الثمرة فمنعه المشتري، الحق لمن؟ الحق للبائع، لأن هذا هو الأصل، أن الثمرة تكون للبائع إذا قد أبرت، فالأصل والحجة مع البائع، أما المشتري ليس له الحق في الثمرة إلا إذا اشترطها لقول إلا أن يشترط المبتاع. وهذا الحكم لا يختص بشجرة النخيل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في أحاديث كثيرة ما يتعلق بالنخيل باعتبار أنها أشجار الناس في المدينة. في هذا كثير من الأحاديث جاءت بذكرها، ولا ما في فرق بين النخيل وبين غير النخيل. فالثمرة قد تكون للبائع وقد تكون للمشتري من النخيل أو من غير النخيل. فإذا كانت هنالك أشجار ذات أكمام تخرج الثمرة من أكمامها كالنخيل، فإذا تشقق ذلك الكم فلمن تكون الثمرة؟ ها؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، وسواء كانت ثمرة تؤكل أو غير ذلك، مثل القطن. نعم، مثل القطن إذا تشقق الكم، كم الشجرة لخروج القطن، فالقطن الخارج يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهكذا هناك من الثمرة ما تظهر ظهورا لا تكون داخل أكمام، وإنما تبدو شيئا صغيرا كالحبة الصغيرة ثم تكبر، وكثير من الثمار على هذه الصفة، تكون على هذه الصفة. فأول ما تبدأ الثمرة ولو كانت صغيرة كمقدار الحبة فتلك الثمرة لمن تكون؟ للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع. وإذا كانت تخرج من زهرة تتساقط الزهرة أو تكون في نورة، تتساقط تلك النورة فتظهر الثمرة كالتفاح والخوخ، فإذا تساقطت تلك الزهرة وظهرت الثمرة فتكون لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. هذا إذا في عرف بينهم فالعرف، نعم، فالشرط العرفي كالشرط اللفظي، إن وجد هذا فنعم، إذا كان على هذا نعم العرف قائم بينهم فالعرف، نعم، فالشرط العرفي كالشرط اللفظي إن وجد. طبعا على كل، في هذه الصور كما عرفنا تأخذ هذه الصور تأخذ أحكام ما ذكر في هذا الحديث. وهنالك من الثمار ما تكون داخل قشرها، غير أن القشر ملازم لها، القشر ملازم لها، مثل الرمان، فإذا ظهرت الثمرة وهي داخل ذلك القشر لمن تكون؟ ما يعني، نعم، ظهر القشر الذي فيه، الذي يكون الثمرة في داخله ولم تظهر الثمرة، ما ظهرت حبات الرمان وإنما ظهر القشر، قشر الرمان، لمن تكون الثمرة؟ ها، تكون للبائع باعتبار أن هذا القشر ملازم للثمرة، فخروجك خروج الثمرة. وهكذا الموز من هذا القبيل لأنه ملازم للثمرة، نعم، لا يتفتح عن ثمرة وإنما يبقى ملازما، الثمرة تلازم جوف ذلك القشر إلى أن تقطع، فإذا ظهر نعم قشر تلك الثمرة فهو كظهور الثمرة، فيكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذن هذا الحكم المذكور في هذا الحديث لا يختص بشجرة النخيل. قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يفهم من ذلك أنها إذا بيعت قبل أن تؤبر فإن الثمرة تكون للمشتري، الثمرة تكون للمشتري. وإذا شرطها البائع له ما شرط. نعم له ما شرط. فالمسلمون عند شروطهم، والشروط المباحة التي ما فيها محذور الشرع لا بأس بها. فعلى كل الحكم في هذا الحديث هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن ذلك للمشتري مطلقا كابن أبي ليلى، ومنهم من ذهب أن ذلك للبائع مطلقا كأبي حنيفة، لكن هذه أقوال شاذة مخالفة للحديث فلينظر إليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام فصل فيها، من باع نخلا قد أبرت فثمرته للبائع إلا نشط المبتاع، مفهوم ذلك من باع نخلا لم تؤبر فثمرتها للمشتري إلا أن يشترط البائع، هذا هو مفهوم المخالفة لهذا الحديث. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فإذا كانت الثمرة للبائع والشجرة بيعت للمشتري، فالثمرة للبائع لأنها قد أبرت والشجر للمشتري، من الذي يقوم بسقي تلك الشجرة من أجل أن تنمو الثمرة؟ البائع ولا المشتري؟ ها البائع. طيب البائع يسقي تلك الشجرة من أجل الثمرة، طيب المشتري؟ طيب البائع يقول للمشتري الشجرة شجرتك، السقي عليك، إن تركت الشجرة من غير السقي تلفت. فالأصل في السقي هو سقي الشجرة ولا سقي الثمرة؟ سقي الثمرة يكون أصلا أو تبعا؟ ها يكون تبعا. فالأصل هو سقي الشجرة، والشجرة في ملك من؟ في ملك المشتري. فالمشتري هو الذي يسقي الشجرة لأنها في ملكه، وأما الثمرة فإنما تكون تبعا. وهذا الحكم في هذه المسألة، وهكذا في مسألة بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، المشتري البائع إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها للمشتري، بدأ صلاح البعض وهناك ما لم يبدو صلاحه، فبيعت تلك الثمرة، بيعت ما بدأ صلاحه وما لم يبدو صلاحه تبعا لما بدأ صلاحه، من الذي يسقي تلك الأشجار؟ مالك الثمرة ولا مالك الشجرة؟ مالك الشجرة. نعم مالك الشجرة هو الذي يسقي الأشجار. نعم في الصورتين، في الصورة السابقة وفي هذه الصورة، حتى تؤخذ الثمرة. نعم تؤخذ الثمرة، فإذا امتنع من سقي الأشجار وقال أشجار أشجاري ما أريد أن أسقي هذه الأشجار، دعوها تموت، يؤذن له في هذا؟ لا يؤذن له، لأنه يدخل الضرر على غيره. نعم فلا يؤذن له في هذا، ويجب عليه أن يسقي الثمرة إلى أن تؤخذ، يسقي الشجرة إلى أن تؤخذ الثمرة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وهكذا فيما يتعلق بالعبد، الكلام في العبد كالكلام في الشجرة، من ابتاع عبدا وهذا العبد معه مال فيكون ذلك المال لمن؟ ها للبائع. نعم المال للبائع، لسيد العبد الذي باع العبد، إلا أن يشترطه المبتاع. إذا اشترط المبتاع عند العبد له مع ماله فالمسلمون عند شروطهم. الكلام حول هذه الجملة من الحديث يحتاج إلى وقت أوسع من هذا، لكن نقف عند هذه الجملة من جمل الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.